أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى رواية إسحاق بن عمار، والكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما بلحاظ السند فقد ورد فقد رواها إسحاق بن عمار بهكذا سند، وهو ما نقله الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، أي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن الحسن بن علي. والحسن بن علي إما الوشا أو ابن فضال، وكلاهما ثقتان. عن أبان، وهو أبان بن عثمان الأحمر، عن إسحاق بن عمار، وهو إسحاق بن عمار الصيرفي، وهو ثقة. فالرواية من هذه الجهة لا إشكال فيها، إلا أنها مضمرة، حيث قال سألته عن الرجل ولم يعلم من هو المسؤول، فيأتي بحث المضمرات، خصوصا مع وجود الاختلاف في أن إسحاق بن عمار هل هو فطحي أم أنه إمامي. ومن يرى أن إشكال الإرسال مندفع، أكثرهم يقولون أن مشكلة الإرسال لا تأتي إما في خصوص علية القوم كزرارة ومحمد بن مسلم، وإذا أردنا أن نعمم فنعمم إلى الرواة الشيعة، فإن المعهود عندهم عند الإضمار هو الإمام عليه السلام. أما إذا لم يكن شيعيا فلا يعهد أنه لا بد أن يلتزم بأن السائل المسؤول هو الإمام. فإن بنينا على أن إسحاق بن عمار فطحي، فهنا قد يتوقف في هذه الرواية، إلا أن يقال أن الفطحية الذين التزموا بإمامة عبد الله الأفطاح لم يلتزموا بذلك يعني إلا 6 أشهر ثم ماتوا عبد الله الأفطاح، فآمنوا بالإمام بعد ذلك، واضح؟ ولم تنقل روايات عن عبد الله الأفطح، فالظاهر أن هذا الإضمار في زمان بل أو في الإضمار بل في من يعتقدون بإمامته وهم الأئمة عليهم السلام، لأن عبد الله الأفطح إنما كان 6 أشهر ولم يحد نقل روايات عنه في الكتب، فعله هذا يوجب الإطمئنان بأن المسؤول هو الإمام عليه السلام. إذا قبلنا بالمضمرات في غير علية القوم، هذا بحث متوقف على التقريب في حجية المضمرات، هذا من ناحية السند عليكم السلام. أما من ناحية الدلالة فقد ورد في الرواية سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم. قال الإمام يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الظاهر من الرواية أن السائل يسأل عن الشراء من العامل بلحاظ ما هو عامل فيه، لا الشراء من العامل بلحاظ أملاكه الشخصية. فعندما يقول يشتري من العالم العامل وهو يظلم، الظاهر أن أخذ السؤال حيثية العامل ظاهر حيثية، حيثية تقييدية، يعني يشتري من العامل بل شراء ما هو عامل فيه، لا شراء أملاك شخصية. وإلا لو كان أملاك شخصية فلي في حاله كحال غيره. وحينئذ تدل الرواية في مقام الجواب الذي ذكره الإمام أن لا مانع أن يشتري الرجل من العامل فيما هو عامل فيه إذا كان لا يظلم فيه أحد أو ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد. فما دام لا تعلم بأن الذي وقع عليه الشراء هذا بل ظلم مظلوم ظلم العامل فيه أحد هذا بعينه يجوز لك الشراء، نظير ما ورد أمس الرواية ما لم يعلم أنه حرام بعينه. فتدل الرواية على أن العامل الذي يجمع الزكاة والخراج وما شاكل ذلك من الحقوق الشرعية يجوز المعاوضة معه ويجوز الشراء ماذا منه. فدلت الرواية على أن عامل السلطان الذي يجبي الزكاة والخراج وما شاكل ذلك يجوز إجراء المعاوضة معه وأخذ ما في يده. فدلت الرواية بوضوح على جوازه، على جواز شراء ما يأخذه عامل السلطان من الحقوق. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولكن نوقش الاستدلال عليكم السلام بالرواية من أنه غاية ما ورد في السؤال عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، فالظاهر أن مصب السؤال أنه هل يجوز الشراء من العامل والحال أنه يظلم، فالسؤال عن حيثية كونه ظالما، وكأن السائل يسأل هل يجوز المعاملة مع الظلمة أو لا يجوز المعاملة مع الظلمة. فإن هذا العامل الذي يجبي الزكاة، حتى لو سلمنا العامل يجبي الزكاة، هو يظلم فهو ظالم، فهل يجوز لي أن أتعامل مع الظلمة أو لا، مع معهودية أن الشارع في روايات عديدة لا يقبل أن نتعامل مع الظلمة. فمن حيث أنه ظالم وهو يظلم، من هذا الحيث هل يجوز لي أن أتعامل معه أو لا. فالرواية ناظرة إلى حكم الإجراء المعاوضة مع العامل مع فرض أنه ظالم، فمع فرض أنه ظالم لأنه يأخذ بعض الحقوق الزائدة فهل يجوز أو لا؟ قال الإمام لا مانع من المعاملة مع الظالم والشراء ما لم يعلم أنه حرام. فإذا لم يعلم أنه حرام بعينه نجري قاعدة شنو اليد، صحيح، فنقول هذا باعني شيئا وهذا الشيء هل هو ملكه أو ملك الغير، نجري قاعدة اليد فننقح أن البيع في ملك. من حيث أنه ظالم هل يمنع من المعاوضة فأكون من أعوان الظلم أو لا؟ تقول الرواية مجرد المعاوضة والشراء معه لا مانع منه، لأن مجرد الشراء منه لا يصير الإنسان عرفا أنه من أعوان الظلم. والرواية أجنبية حينئذ عن جواز شراء الخراج، وش دخل بالخراج؟ إذ السؤال ليس ناظرا إلى جواز شراء الخراج من عامل السلطان، بل ناظر إلى البحث أن من حيث أنه ظالم يجوز أو لا إذا باع أملاكه الشخصية، واضح، ولا علاقة له بما يبيعه من بيت مال المسلمين. ولا أقل من احتمال ذلك سأل عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، ما هو المنظور في السؤال يا شيخ جعفر؟ هل المنظور في السؤال هو ما ذكره المستدل وهو ما هو ما ذكره المستدل وهو أن عامل السلطان في ظالم فيما يعمل فيه إذ يأخذ زيادة من الخراج ومن المقاسمة ومن الزكاة وكذا من حيث أنه يأخذ الزيادة احتمل بأن الذي أخذه هذا ليس حق ليس حقا شرعيا واجب على بل على الزارع فعلى المزكي هل يجوز؟ قال بلي ما لم تعلم بعينه أنه حرام يجوز ما لم تعلم أنه حرام بلي بلا فلا بأس أو أن السؤال لا عن أن العامل الذي هو عامل عند السلطان يجبي الزكوات من جهة أنه ظالم هل يجوز التعامل مع الظلم أو يريد أن يبيع أملاك شخصية ويريد أن يبيع أملاك شخصية من حيث أنه وهو يظلم ظالم هل يجوز المعاوضة مع الظالم إذا أكون سأكون مع عوان الظلمة قال من جهة أنه تشك أن هذا ملك أو لا تجري قاعدة اليد فلا بأس ما لم تعلم أنه حرام بعيني فلا بأس ومن جهة عوان الظلمة لا يصدق مجرد الشراء منه أنه من عوان الأرض الظلمة ولا فإذا نتردد ونحتمل ومع الاحتمال يبطل الاستدلال ماذا أنتم تقولون ماذا هو الظاهر من الرواية سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد كيف أطلع
جواب الإمام مطلق
هل السؤال مطلق هل السؤال مطلق إذا السؤال مو مطلق إذا السؤال مو مطلق يفيدنا الجواب مطلق لو أن مقتضى الأصل مطابقة الجواب للسؤال فلازمنا ننقح أن السؤال أولا مطلق أو غير مطلق الليت شنو هو يظلم نعم عامل لأن عامل السلطان وهو يظلم فهو هالناظر مثل وش يقول
سألته عن رجل يشتري من
عامل السلطان غير عاملة السلطان غير عامل السلطان غير الغاصب العادي أعوان الظلمة أعوان الظلمة يعني بلي لأنه أعوان الظلمة ذكرنا إما السلطان أو عمال السلطان ودلين هاي بعد شبيدنا إحنا مو قادرين نصدر يعني مجملة الرواية كم توقفين شيخنا بعد الشيخ الأعظم قدس سره يقول بأن بل أن هذا الاحتمال الذي ذكر كإشكال خلاف الإنصاف فإنه إذا عرضت الرواية قبل أن ندخل في الدغدغات الظاهر منها عرفان أن السائل يسأل عن هذا العامل يظلم فيما هو عامل فيه فقال الإمام بأنه يجوز شوف الجواب دقيقة بل يجوز ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ركز في الجواب هذا الجواب الذي صدر من الإمام ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا الظاهر من الجواب كما قد يقال أن المنظور ليس السؤال أن الشخص هل هو من أعوان الظلمة أو ليس من أعوان الظلمة لأن السؤال لو كان عن جواز المعاوضة مع أعوان الظلمة وغير أعوان الظلمة في مقام الجواب ماذا ما هو المناسب أن يجيب لا مانع من التعامل مع أعوان الظلمة إذ أن السؤال الآن مو بلحظ أن ما يأخذه هل هو ملك أو ليس بملك لأن عندنا حيثيتين تارة نبحث أن ما وقعت عليه المعاوضة ملك أو ليس بملك تارة نبحث أن منشأ الإشكال كونه تعامل مع الظالم تفتين إن كان مصب نظر السائل ركزوا في البحث إن كان مصب نظر السائل عن أن الذي يبيعه ملكه أو غير ملكه هذا لا خصوصية لأن الشخص يكون من عمال السلطان وهو يظلم بل أي غاصب أي سارق بل مصاب للسؤال هل يجوز لي أن أتعامل معه مع عدم علمي بأن الذي يبيعه ملك له فيقول الإمام لا مانع من الشراء تطبيقا لقاعدة اليد مثلا، ولا علاقة للسؤال أن الشخص يكون من أعوان الظلمة، واضح. أما إذا كان المنظور في السؤال أن الشخص هل يجوز له التعامل مع عامل السلطان من جهة إشكال كونه من أعوان الظلمة، فهذا يقتضي أنه محرز أن هذا المال من المال لمن؟ مال شخصي لمن؟ مال شخصي للبائع لعامل السلطان. لتفتين هذا مال، أنا ما عندي مشكلة في المال، وإنما أسأل هل أن المعاوضة معه مع في ماله حرام لأنه يظلم فأكون من أعوان الظلمة أو لا؟ والمستشكل يقول بأن لعل المنظور في السؤال أن السائل يسأل عن جواز المعاوضة مع عامل السلطان في أملاكه الشخصية، ولكن منشأ السؤال ما هو؟ أنه من أعوان الظلمة أو لا؟ فكان فهل يناسب في الجواب أن يأتي الإمام ويأتي ويجيب إذا كان السائل عن الحيثية؟ هل يجوز لي أن أتعامل مع أعوان الظلمة أو لا؟ هل يصح أن الإمام يأتي ويقول ما لم تعلم أنه هذا ظلم فيه أحد فيجوز، فنظر إلى المبيع وتفتين؟ فيقول له ينبغي كأن فارغ السائل أن هذا ما ظلم فيه أحد، هذا ملكه، وإنما أسأل أن التعامل مع أعوان الظلمة حرام أو محرام. فالظاهر من الجواب يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد، أن مصب البحث ومصب السائل ومصب التوقف ما وقعت عليه المعاوضة. هل ما وقعت عليه المعاوضة مما يجوز التعاوض فيه أو لا؟ وحينئذ يكون الظاهر أن مصب سؤال السائل هو أنه هل يجوز شراء من العامل فيما هو عامل فيه والحال أنه يظلم، فيكون الظاهر هو ما فهمه المحقق الكركي. وحاول جمع، مثل ما قال الشيخ إبراهيم، وحاول جمع من الأعلام أن يقولوا بأن الاحتمال الذي ذكر في الإشكال ليس خلاف الأنصاف، شيخنا موجود، ولكن نحن نتمسك بالإطلاق كما ذكر اليزدي وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره، فقال أنه نتمسك بالإطلاق المقامي الناشئ من ترك الاستفصال في جواب الإمام. بيان ذلك أن السؤال، ركز في هذا الكبرى، بحث عندهم يحتاج تنقيح، وقد نقحه بعض الأعلام في بحوث في الحج السيد محمد رضا حفظه الله، بل ينقح هذا البحث في الجزء الأول. تارة يكون السؤال واضح ولا إجمال فيه بحسب الفهم العرفي، فالجواب لا ينعقد له إطلاق، لأن الأصل مطابقة الجواب للسؤال. إذا كان السؤال واضح وأن مصب نظر السائل إلى حيثية والإمام أجاب، فلا يتمسك بإطلاق كلامنا، لا إطلاق لفظي ولا إطلاق مقامي، ما ترك الاستفهام، السؤال واضح فالجواب على طبق السؤال، لأن السؤال في فرضية معينة والجواب يكون في فرضية معينة. كما لو قال السائل محرم قلع ضرسا فأحرق دما، هل عليه شيء؟ قال ليس عليه كفارة، فإن مقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن من قلع الضرس ولم يهرق دما ليس عليه شيء. أو يكون السؤال مطلق فالجواب سيكون مطلق من باب أصالة التطابق بين الجواب والسؤال، كما لو قال السائل محرم قلع ضرسا فهل عليه، ما قال وخرج دم، محرم قلع ضرسا فهل يجب عليه الكفارة؟ قال لا يجب الكفارة، نتمسك بإطلاق جواب الإمام، لأنه بل لأن الإمام لم يفصل بين كون قلع الضرس أوجب إحراق الدم أو لم يوجب خروج الدم. أما لو كان السؤال مجمل، هي محل العركة هني شيخنا، إذا كان السؤال مجمل قابل للانطباق على أكثر من وجه، وجاء الإمام وجاوب وأتى بجواب ولم يفصل ولم يستفصل من السائل ما هو مرادك من هذا السؤال المجمل كذا أو كذا أو كذا، وإنما أتى بجواب واحد، فهل ترك الاستفصال مع إجمال السؤال عرفاً بحيث يكون قابل للانطباق على أكثر من معنى يوجب إطلاق في الجواب أو يوجب الإجمال في الجواب؟ وش تقولون شيخنا؟ إذا أنت سائل سألك سؤال مسألة عرفية وكان سؤال السائل مجمل، أنت جاءت تصديت للجواب مع أنه مجمل، ماذا يفهم العرف؟ هل يوجب الإجمال في الجواب أو لا؟ الجواب ما فصل، فكأن السائل يقول أي معنى فرضه هذا السائل سيكون هذا جوابه، ما يحتاج أن أعور رأسي أفصل. كما لو سأل سؤالا ولم نفهم هل يقصد هذا أنه شك، بل شك في الحدث أثناء الغسل بعد الغسل بعد الدخول في الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، سؤال مجمل مو واضح من هالجهة، وأنا ما فصلت إليه، ما قلت ها متى شكيت في الحدث، قلت لا تعيد، تفتهم كثير في الروايات لا تعيد، مع أننا لا نحرز إطلاق السؤال. في هذه الحالة ماذا تقولون شيخنا؟ أنت سائل وسألك سؤال وفي إجمال وأنت ما استفصلت من السائل، مباشرة أعطيت جواب، فهل هذا يعني أن جميع الفروض المحتملة في السؤال تقتضي هذا الجواب أو لا؟ أو لا تقتضي ذلك؟ هنا يظهر من العلماء في مقام التطبيق، لأن هنا خلاف دون أن تحرر المسألة، ما حررت بحسب المراجعة في الكتب الأصولية والكتب الفقهية. السيد محمد رضا حفظه الله بحثها مفصلا، يعني تعرض لهذه الفروض. فهنا شيخنا وجوه ثلاثة، نعم، في الجزء الأول من كتاب الحج، فلي بس الآن الصفحة ما في ذهني أقدر أطلعها عقب شوي بعدين. خب البلي هنا ثلاثة وجوه. وجه يقول إذا كان السؤال مجمل فلا ينعقد بلي في الجواب أيضا إطلاق، لأن الأصل هو التطابق بين السؤال والجواب، ومع كون السؤال مجمل بالنسبة إلينا نحتمل أن المجيب اتكأ على قرينة خاصة بينه وبين السائل لم تصل، لأن ليس من طبيعة المجيب أن يجاوب عن الأسئلة المجملة، فالتصدي للجواب والحال هذه يكشف عرفاً أن هناك قرينة ولو ارتكازية بين السائل والوجيب لم تنقل إلينا، لأن ليس من عادة أهل المحاورة أن المجيب يجيب عن أسئلة شنو مجملة، وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الأصل هو التطابق بين الجواب والسؤال. فلو ثبت أن السؤال مطلق لكان الجواب مطلق، لو ثبت أن السؤال مقيد لكان الجواب مقيد، ومع التردد أن السؤال مطلق أو مقيد للإجمال لا يمكن أن نتمسك بإطلاق الجواب، لأن الأصل هو التطابق بين السؤال والجواب، فلعله مقيد فالجواب يكون مقيد، لعله مطلق فيكون مطلق، فإذا ترددنا هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، وهذا يظهر من كلمات الشيخ العظم في بعض الموارد في الرسائل في المكاسب، أنه الجواب إذا صدر على سؤال مجمل فإن الظاهر عرفا أن جميع الافتراضات المحتملة في هذا السؤال المجمل جوابها واحد، فلا حاجة للمجيب أن يسأله عن التفاصيل. وإلا لو كانت الفروض التي يقتضيها هذا السؤال المجمل أجوبتها مختلفة لوجب على المجيب أن يفصل، وإلا يلزم الغرر والتدليس. ودعوى أن هناك قرائن خاصة أمر غير عرفي، فيفتح عنها الباب، من خلص قرائن خاصة شنو؟ لو كانت هناك قرينة نقلها الراوي، لأنه مو ينقل رواية شخصية بينه وبين الإمام، ينقل رواية لأجل العمل. التفتين الرواية مو سجلت في الكتب وتعاهدوها ونقلوها، إذن هذه القضية مو قضية شنو؟ شخصية، وإنما قضية سجلت في الكتب والوصول عند الطائفة لأجل العمل. فالظاهر أن ما في قرينة خاصة ارتكازية بين السائل والمجيب، وإلا ليش ينقل الرواية لنا إذا في قرينة ارتكازية؟ إذن إذا كان السؤال مجمل والمجيب أجاب، فالظاهر عرفا أن لا فرق بين الافتراضات المحتملة في السؤال المجمل، وحينئذ ينعقد الإطلاق في وين؟ في الجواب. وهذا ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في المكاسب في بعض الموارد. الوجه الثالث يا شيخ أحمد، يا إذا قراءة مقامية عرفية تكون المفروض، أما قراءة خاصة ارتكازية بين السائل، هذا ما يتمسكون بقراءة الخاصة. ارتكاز عادة، ارتكاز إذا كان ارتكاز خاص ينقله الراوي في مقام الجواب المفروض، ارتكاز خاص بينهم، إذا هو ارتكاز خاص بين السائل والمجيب فينبغي أن يذكر هذه القرائن الشخصية، لأن الرواية مو محظورة على الرواية لأجل العمل، ينقلها للأصحاب. أنا جيت الآن سألت أستاذنا وكانت بيني وبين قرينة شخصية، وهل يصح لي أن أنقل السؤال والجواب وما أبرز هالقرينة الشخصية ولا أنقلها لأجل العمل؟ هذا يجب التدريس. خلاف الأصل، خلاف الأصل، بل هذه كل موجود في كل مورد، هذا خلاف لا يعتني به العقلاء ولا أهل المحاورة، وإلا ما ثبت عمل برواية. خب كلنا نحتمل احتمالات منفية بأصالة عدم القرينة العقلائية. المهم عندنا احتمال ثالث يا شيخ حسين، خليك عرفي. يقول هذا ليس وظيفة المجيب أن يبين جميع الفروض المحتملة في السؤال، فإذا صدر سؤال مجمل فما هو وظيفة المجيب؟ أن يجيب عن الفرد المتعارف للسؤال ولا ينظر إلى الأفراد الأخرى النادرة، فليس وظيفة المجيب أن يستقصي جميع الفروض وجميع الأفراد وجميع الاحتمالات المفروضة في السؤال، بل وظيفة المجيب إذا صدر هكذا سؤال أن ينزله على الفرد المتعارف فيجيب. التفتين مو يجعل يشقق له المسألة حتى لو الأجوبة مختلفة. ليست وظيفة المجيب في عند أهل العرف والمحاورة أنه إذا صدر سؤال وفي حيثية مجملة أن يجب شققية في الاحتمالات في الشقوق ويجب فروض نادرة، وإنما يجيب عن الفرد المتعارف. ولهذا لو سأل السائل بأنه قلع الضرس فهل فيه الكفارة؟ فأجاب الإمام عليه الكفارة. ونسى المجيب ما فصل هل أنه عندما قلع الضرس خرج الدم أو لم يخرج الدم، فهل ترى أنه ينعقد إطلاق عند العرف؟ أو يقول بأنه السائل مو واضح سؤاله فرض خروج الدم أو فرض عدم خروج الدم، ولكن الفرد المتعارف إذا قلع الضرس يصير يخرج الدم، فأوجب الإمام الكفارة في هذا الفرض المتعارف. أما لو قلع الضرس ولم يخرج الدم هذا فرد غير متعارف، فليس منظور في جواب المجيب. واضح الفكرة؟ هي مشكلة في الرواية تصيدنا كثيرة. ووظيفة المجيب أن يأتي ويجيب الأفراد المتعارفة، وأنت افتح الاستفتاءات، روح افتح الاستفتاء، لو تدقق في كلام السائل تحتمل احتمالات واجد، واضح؟ لكن هل المجيب له إطلاق لجميع هذه الاحتمالات أو ينظر إلى الفرد المتعارف؟ تفتي المطلب؟ الظاهر أن وظيفة المجيب ليس استقصاء جميع الفروض في المسائل، وإنما ينزل السؤال على الفرد المتعارف ويجيب، فلا ينعقد إطلاق وإن ولا ينعقد إجمال مطلق، بل يكون الجواب على طبق الفرد المتعارف. واضح المباني؟ ذاك يقول إجمال، أصلا كل شيء ماكو، لا فرد متعارف ولا هم يحزنون، ذاك يقول إطلاق، ذاك من باب ترك الاستفصال، ذاك يقول الفرد المتعارف. أنت يا شيخ أحمد إذا سألوك في العمران، العمران أنت صحيح في الرميلة، بل إذا سألوك في الرميلة فهل تنزل السؤال على الفرد المتعارف أو تجيب مطلقا أو ما التفت إلى هذا البحث؟ الآن مشكلة صارت عندك. ها؟ تفصل الفروض، تفصل في الفروض المتعارفة أو حتى الفروض النادرة؟ تعرف النادرة ما لك علاقة بها أنت شيخ علي، تفصل حتى في التفاصيل، يعني أي فرض يجيك
لازم أستعرف شنو تقصد، أو ما أجيب جميع الاحتمالات، أو
يعني انت واذا كان السؤال ما جاوبت، يعني ما في تفصيل، الجواب كله واحد، محتاج تفصيليه، يعني تقبل انت الشيخ الاعظم الثاني، يعني كل واحد بعد عرف ماله. نعم،
يعني هذا ما نعمله، لكن ان
ما هو المرتكز العرفي في مقام السؤال والجواب؟ ما هو وش تقولون انتم؟ تمام، من أهل العرف وإذا فصل يوم ما يخلص. وإذا أردنا أن نطبق ذلك على المقام، فإن السؤال مجمل غير واضح، عندما يسأل هذا عن أنه يتعامل ويشتري ما هو عامل فيه، يشتري من العامل وهو يظلم، هذا السؤال بما له من معنى عرفي، اترك عنك القرآن الغيبية، ما لنا علاقة بالقرآن الغيبية، هذا السؤال إذا عرض على العرف بما هو معنى عرفي، يحتمل كلا المطلبين، يحتمل أن السائل يسأل عن التعامل وعن شراء، الشراء من عامل السلطان من أملاكه الشخصية بلحاظ حيثية حرمة التعامل مع الظالم، أو أنه يسأل عن عامل السلطان ويشتري أملاك الشخصية، يشتري الحقوق التي هي في بيت مال المسلمين، والسؤال عن حيثية أنهم يأخذون أزيد من الحق، فهذا السؤال قابل للانطباق على كلا الفردين. وحينئذ إذا الإمام ما فصل في مقام الجواب، فنكتشف بأن الحكم واحد في كلا الفرضين، وهذا الحكم هو أن المهم أن البائع إذا باعك لا بد أن لا تحرز أن الذي باعك حرام، هو من أملاك الشخصية، هو من حقوق بيت مال المسلمين، المهم أنك تعلم أن هذا محرم بعينه، أما ما عدا ذلك فيجوز، لا من حيث، فلا حيثية كون أعوان الظالم مضرة، ولا حيثية أنه يأخذ الحق هو يعني حقوق بيت مال المسلمين مضر، ولا يوجد هنا. وبناء على هذا، وبناء على مسلك الشيخ الأعظم بحسب ما يظهر منه في بعض الموارد، نتمسك بإطلاق الجواب الناشئ من ترك الاستفصال، كما قال المحقق اليزدي وتبعه على ذلك السيد الخوئي، بل قد يقال حتى على المبنى الثالث، إذ لا يوجد فرد متعارف هنا وفرد غير متعارف، كلاهما متعارف، واضح؟ وإذا كان كلاهما متعارف فحينئذ وعدم التفصيل دليل على شمول الحكم للأفراد المتعارفة. يعني ما من ناشئ من ترك الاستفصال، لأن السؤال مجمل، ما في إطلاق في السؤال، لأن السؤال مجمل، والإمام ما فصل في السؤال المجمل، فينعقد حينئذ إطلاق مقامي ناشئ من ترك التفصيل، ترك الاستفصال.
لطيف الجواب وإن لم يجب
ما في إطلاق، لأنه الإطلاق الجواب بلحاظ المدلول اللفظي لابد أن يكون مطابق للسؤال. فحينئذ إذا سأل سؤالا مجملا فالجواب بلحاظ أنه ترك التفصيل فيه ينعقد الإطلاق، ما يتمس هذا ليس من موارد الإطلاق اللفظي، لأنه هنا الجواب تابع للسؤال، والمفروض أن السؤال مجمل بلحاظ اللفظ، فالجواب مجمل بلحاظ اللفظ، لكنه الإمام ما فصل في الشقوق، ما فصل في الاحتمالات، فإنه حينئذ نتمسك بالإطلاق. وهناك نقطة أخرى إن شاء الله في محلها أكثر، أنه الإطلاق اللفظي واضح عندكم، لابد أنه عندنا طبيعة محفوظة وننفي القيد عن الطبيعة، هنا ما في، هنا كلاهما فرضان مستقلان. نعم، على أي حال ما في مشكلة، يعني هو الظاهر أنه في موارد السؤال والجواب لا ينعقد إطلاق في الجواب باللفظي، يعني لأنه تابع للسؤال، الظاهر أن هذا إطلاق مقامي. على أي حال إذا نتمسك ها هنا بالإطلاق، ومن هنا تندفع بعض الإشكالات الموجودة في بعض الحواشي. فلاحظ بل كلا صورتين، وإن كان الشيخ العظم يقول أصلا هو السؤال ظاهر في الأول. قال: ومنها رواية إسحاق ابن عمه، مسألة سيالة في كثير من النصوص، بل هذه المشكلة سيالة في كثير من النصوص، وقد ناقشنا مع سيدنا الأستاذ مفصلا في هذا المطلب في بعض الجلسات، يعني في كتاب الحج. نعم إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. بلي. خب، قال: ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألته مضمرة. سألت تمام، والمشكلة في الإضمار على أي حال، سأل إلى حلنا الإضمار بما ذكرنا، وهذه توقف على بحث أن إسحاق بن عمار فطحي أو إمامي، وهذا بحث أيضا مفصل تعرض له الأعلام في إسحاق بن عمار، والسيخ يرى أنه فطحي، وإذا كان فطحي ورواية مضمرة قد يقال مشكل، لأن النكتة في حجية الإضمار إنما تثبت في علية القوم أو الشيعة بحسب تقريب الشيخ الإيرواني كما درستم في علم الرجال، أن التقريب الذي ذكره يعمم لمطلق الإمامي، لأن المحول بين الإمامية الإمام، والإضمار قبل الذكر ظاهرة غير متعارفة، أنت تضمن شيء قبل الذكر، فهذا يكشف على أن هناك معهود واضح، وما هو واضح بين الشحوان والإمام، ولكن هذا إنما يأتي في وين في السائل إذا كان السائل إمامي، أما إذا كان غير إمامي مشكل. قال: سألته عن الرجل، وعن المرأة فرق شيخنا، سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. جواب الإمام عرفي والسؤال عرفي، هذا صار احتمالات كثيرة صار فيه. وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، يعني مو أملاك الشخصية، شراء ما هو عامل فيه، هو عامل في بيت مال المسلمين، يجمع الصدقات، يجمع مصدق قاسم، هذا اللي هو العامل فيه، هل يصح لي أن أشتري من القاسم من المصدق بلي وهو أعلم أنه يظلم يأخذ أكثر من الحق أو لا، لأنه كان متعارف يشترون من المصدق كما قرأنا في صحيحة الحذاء. فهذا يسأل، سألته عن شراء ما هو بلي، سألته عن الشراء عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد. وقد نقل السيد اليزدي في حاشيته المباركة مجموعة من الروايات بنفس التعبيرات، ظاهر بعضها واضح النظر إلى مسألة المصدق أو المصدق استغفر الله والقاسم، واضح. السيد اليزدي راجعوا في حاشيته نقل روايات بنفس التعبيرات يوجد فيها قرائن بعضها واضحة أن النظر مو الأملاك الشخصية، النظر إلى ما يؤخذ من بيت مال المسلمين المصدق والقاسم لأنه تعارف الشراء منهم. قال: وجه بلي، نعم لو حبيبني على المناقشة، نعم لو بني على المناقشة احتمل، والاحتمال كافي في إبطال استدلال. احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل من العامل مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة، لكنه خلاف الإنصاف وإن ارتكبه صاحب الرسالة. من هو صاحب الرسالة؟ الفاضل القطيفي، على هذا الرسالة التي زيف بها كلام المحقق الكركي. وجبنا الإطلاق وجبنا كذا وكلام اليزدي في ترك الاستفصال وكذا. نعم. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. الرواية التي بعدها، رواية كم صارت؟ 3. والكلام يا شيخنا تارة في سندها وأخرى في دلالتها. أما السند فهو هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، نقلها الكليني يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي. ولا يوجد من يتوقف فيه يا شيخنا إلا الراوي المباشر وهو أبي بكر الحضرمي، وهو عبد الله بن محمد، حيث إنه لا توثيق له خاص، وقد ذكرت عدة وجوه لإثبات وثاقته. ذكرنا هنا الوجوه صحيح سابقا، بحثنا لما تدرون قطعا في قصة الدالي تعرضنا، بس في المكاسب تعرضنا. نعم. وقد تعرض له السيد الخوئي في الجزء 11 من المعجم صفحة 317، وتعرض له صفحة 317، وتعرض له نعم أيضا السيد بلي السيد السيد بعض الأعلام السيد محمد رضا حفظه الله في القبسات، نعم أعطيكم الصفحة، في قبساته، في قبسات من علم الرجال صفحة 600 الجزء الأول صفحة 600، وذكر كلاما مفصلا فيه وتعرض إلى وجوه التوثيق. عمدة ما يذكر في إثبات وثاقته وهو المتعارف عندهم هو أنه قد روى عنه صفوان، وأنه من مشايخ ابن أبي عمير كما ذكر الشيخ التبريزي في هذا المقام أيضا عندما تعرض إلى هذه الرواية، فإنه روى عنه ابن أبي عمير وصفوان، وبناء على أن الثلاثة لا يرون كذا فهو ثقة، واعتمد على هذا الوجه كثير من الأعلام من يرى هذه الكبرى، ومنهم الشيخ التبريزي رحمة الله عليه. ولكن ناقش السيد حفظه الله في ذلك، فذكر أن أبا بكر الحضرمي من أصحاب الباقر والصادق. هذه مشكلة الطبقات صعبة، أصعب من الأسناد شيخنا، هذه مشكلة أعوص من الأسناد. أن أبا بكر الحضرمي من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، فهو بحسب تقسيم بلي أصحاب الطبقات من الطبقة الرابعة، وهذا ومن كان في الطبقة الرابعة لا يتيسر أن بل لا يتيسر لمثل ابن أبي عمير وصفوان الذين هما من الطبقة السادسة أن يروون عنه بلا واسطة. هذا من الطبقة الرابعة وهذا من الطبقة السادسة، والطبقة الخامسة طفرة، وين هي؟ في واسطة محذوفة. وحينئذ يشكل الاستدلال، يشكل أول أن يقال أن صفوان وابن أبي عمير ثبت أنهما رويا عن بسند صحيح، فلم تثبت روايته عن فلم يثبت أن صفوان وابن أبي عمير رووا عن أبي بكر الحضرمي. عمر كبير، يعني الطبقات هذه يعني عمر كبير هذه الطبقة، يعني لا يمكن أن يرون يعني مثل ابن أبي عمر بلحاظ العمر السني وصفوان، لا يمكن أن يروي عن أبي بكر الحضرمي الذي ينقل عن الإمام مباشر. هذا علم الطبقات مفصل، لا أخو بينهم واسط. عادة في الروايات ينقلون ابن أبي عمر ينقل عن أصحاب الباقر والصادق بواسطة سيف ابن عمير وغيره، ما ينقلوا مباشرة إلا في مورد أو موردين نقلوا مثل صفوان. هذا إذن هذا في شيء ساقط. نعم، وهو عادة لا ينقلون لأن أبو بكر الحضرمي من أصحاب الإمام الصادق، وهم لا ينقلون عن أصحاب الإمام الصادق بدون واسطة، إنما ينقلون بالوسائط بواسطة، مو واسطة. هم أصحاب الصادق ما ينقلون عنه، هم لا ينقلون عن أصحاب الصادق إلا بواسطة، واضح؟ مو عن الإمام الصادق، لا، عن أصحاب الصادق ما ينقلون إلا بواسطة. فمثل هالرواية أو الروايتين اللي وردت في صفوان، رواية روايتين ضرب صفوان، بل إلى حينئذ فيها إشكال في الاتصال السند. العمر يعني العمر السني تتبع الرواية بلحاظ ما ينقل من العمر السني، بلحاظ تتبع الروايات يقسم إلى طبقات. لا ما يمكن، يعني بلحاظ شواهد السن لا يمكن، بلحاظ تتبع النظائر والأشباه جدتك مثلا 150 رواية لهم كلهم ينقلون بواسطة إلا في هالمورد أو موردين، مشكل.
نعم.
لا يمكن شيخنا، يعني راجعوا بحث الطبقات يتضح لكم هذا الكلام بوضوح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم مما ذكروا في أسنان كامل الزيو تفسير القمي، وهو هذا واضح الإشكال عليه. الوجه الثالث ما اعتمد عليه الشيخ التبريزي، وهني ما أشار إلى سحر مريض حسب المراجعة، أنه من المعاريف، هو عمدة كلام الشيخ التبريزي، أن الأجلاء قد رووا عنه، ورواية الأجلاء عن شخصين، أجلاء كثيرين يعني، وكون رواياته محل الابتلاء يوجب تنقيح موضوع المعاريف، موضوع قاعدة المعاريف، فبناء على كبرى المعاريف فيكون ثقة. وإن كان السيد حفظه الله سبحانه الرضا أيضا لا يقبل أصل هذه الكبرى، تبعا للسيد السيستاني أيضا لا يقبل نظرية المعاريف، وقد تعرض لها في القبسات وناقش نظرية المعاريف أي أيضا. وهناك وجوه أخرى ذكرت، لاحظوها اختصارا بعد ما ندخل يعني موجود الكتاب وراجعوا هذا البحث، حيث أن هناك روايات تمسك بها أنه ثبت بسند أن الأصحاب يصلون خلفه، ونقلوا للإمام أنه ترى احنا صلينا خلفه وشككنا، ضحك الإمام قال ابنوا على الصح ابنوا على الأكثر، فكأن فارغ أنه هذا الشخص يصلى خلفه ولا يصلى خلف إلا الثقة، فهل هذا وجه صحيح أو لا؟ واضح تعرض إليه لعله تمسك به ونقل سيد محمد رضا هذه الوجوه 6 أو 7 وجوه، واضح. إذن المشكلة في الرواية في أبي بكر الحضرمي، هذا بلحاظ السند، أما بلحاظ الدلالة يأتي إن شاء الله البحث غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.